الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فالكلام إذن في المقام الثالث، وهو أنه هل يجوز التعدي على المرجحات المنصوصة أم لا؟ وقلنا يجوز هنا إذا جاز وجب، فإذا قلنا يجوز التعدي على المرجحات المنصوصة إذن يجب التعدي على المرجحات المنصوصة. والأقوال في المسألة عديدة ذكرها المصنف، لكن هذا الخلاف يقول مبتني على شيء. يقول ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين، الأصل شنو يعني ما سمينا فيهم، ما القاعدة الأولية، أي ماذا كانت قاعدتنا الأولية في المتعارضين؟ بعضهم قال القاعدة الأولية التخير، وبعضهم قال التساقط. فإذا يقول الكلام هنا في هذا البحث متفرع عن ما هو مبناك في مقتضى القاعدة الأولية في الخبرين المتعارضين. فهل يقول ولما كانت المباني في الأصل، أي في مقتضى القاعدة الأولية اللي هو الأصل يعتبر، في المتعارضة مختلفة، باعتبار جماعة قالوا أن المقتضى القاعدة الأولية التساقط، وآخرين قالوا مقتضى القاعدة الأولية التخيير، فلا بد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها. فنقول أولا، إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضة هو التساقط، وهذا مبنى من؟ مبنى المصنف أحدهم، قال أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين هو التساقط، فما دام يتساقطون خلاص إذن هاي الثيرة يتساقطون، علي من ندور بعد على المرجحات؟ يعني فكرتها هاي، أنه إن كان مبناك ومقتضى القاعدة الأولية عندك في المتعارضين التساقط، فاثنين يتساقطون عند التعارض بعد المرجحات السالبة بانتفاء الموضوع. وإن كان مقتضى القاعدة الأولية عندك والتخيير، فعندئذ يمكن أن يفتح الكلام أن التخيير شنو يعني التخيير المطلق؟ اي واحد اخذ بكيفي لولا التخيير بالمزية اللي هي نسميه المرجحات. فانما ينفتح الحديث عن المرجحات والمنصوصة والمنصوصة اذا كان مبناك هو التخيير. اما اذا مبناك التساقط فين يسقطن بعد؟ ترجح من على من؟ اي واحدة منها هاي، بل واحدة منها هاي صح، هي احسن جيد، وهي ملاحظة جيدة انه في حينة يمكن وكان شي سؤال انه ما فائدة البحث في مقتضى القاعدة الاولية اذا احنا راح نجي نؤسس قاعدة ثانوية. يجب ان نعرف طبعا القاعدة الاولية انه مر اكثر من مورد نقول مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة، يا مقتضى القاعدة الاولية طبعا. زين، فاذا قلنا بان الاصل في المتعارض والتساقط وهو المختار عند المصنف، فان الاصل يقتضي عدم الترجيح، ما دام يتساقطان خلاص، إلا ما علم بدليل كون شيء ما مثلا مرجحا، فعندئذ هذا دليل خاص راح نأخذ بالدليل الخاص. ولا مقتضى القاعدة ما دام التساقط، فالتساقط من اثنين هم يهملون، يبقى ما هو، هل يوجد مثل دليل من الخارج يلزم بالترجيح لو ما يلزم؟ يقول إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا، يعني نفس القاعدة لا تقتضي ترجيح واحد على واحد، نفس القاعدة تقول بالتساقط، بس إذا علم من دليل من الخارج بوجوب الترجيح بشيء نأخذ بهذا الدليل. فعندئذ ما هو هذا الدليل من الخارج الذي يدعو التغير الترجيح؟ إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا، فما هو هذا الدليل؟ قال ولكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟ أو لا، نغير السؤال، نقول أنه مقتضى القاعدة الأولية التساقط، فإذا تساقط إذن بعد لا معنى للكلام عن الترجيح، إلا إذا علم بدليل أنه عن شيء أنه مرجح، وهذا الدليل لا يخلو، مو نسأل، لا هو هذا الدليل لا يخلو، إما هذا الدليل نفس الدليل على حجية الأمارة وإما دليل آخر. يعني شنو نفس الدليل على حجية الأمارة؟ ما هو كان الدليل الرئيسي على حجية الأمارة ومنها خبر الواحد محل كلامنا؟ بناء العقلاء وسيرة العقلاء، فسيرة العقلاء اقتضى حجية خبر الواحد، هاي انتهينا منها ورأسا ثبتنا ان خبر الواحد حجة. هل سيرة العقلاء تقتضي شيئا اخر غير حجية خبر الواحد، وهو انه اذا تعارض خبران فيقدمون ذا المزية على غير ذا المزية، ام لا تقتضي سيرة العقلاء ذلك؟ وحنا نبهنا في يوم ما من ذكرنا الادلة على حجية خبر الواحد، قلت لكم لابد ان تثبت، يعني من الضرورة ان تعرف ما هو الدليل الأصلي والرئيسي على الحجية، لأن هذا الدليل هو راح تسأل عدة أسئلة، هذا واحد من الأسئلة. أنت لو كان دليلك على حجية خبر واحد والأخبار فتروح تسأل الأخبار تقولهم زين إذا تعارض الخبران شو نسوي؟ من ماذا دليلك على حجة الخبر والسير الأقلائية؟ فراح تسأل السير الأقلائية تقولهم إذا تعارض الخبران شو نسوي؟ فكون سبب دليلك على الحجج والأمارات شنو حتى تسأل عن هذه التفريعات، أو قل حتى ترجع له لمعرفة الأجوبة على هذه التفاصيل. فلما كان دليلنا الرئيسي على حجة خبر واحد والسير العقلائية، فنرجع إذن إلى السير العقلاء، قلهم تعالوا العقلاء تقولون لي خبر الواحد حجة، أنا تعارض بالله خبران وكلاهما مقومات الحجية موجودة فيه، ماذا تتصرفون؟ قالوا نأخذ بالأقرب إلى الواقع من الآخر المعارض له. شوف إذن استفدنا من نفس الدليل ترجيح ذي المزية على غير ذي المزية، هذا معنى كلامه. يقول إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا، ولكن ما هذا الدليل اللي استفيد منه كون الشيء الفلاني مرجح والشيء الفلاني ليس بمرجح؟ لا يخلو، إما نفس الدليل على حجية الأمارة، نفس السير العقلائية اللي هو كان دليلا على حجية خبر الواحد، هو نفسه أفاد الترجيح بذي المزية على غير ذي المزية، هذا لا يخلو، إما هذا وإما أن لا دليل خاص آخر من الخارج وليس نفس دليل الأمارة. فإن قلنا أن دليل الأمارة أو الدليل الدال على حجية الأمارة كاف في الترجيح، أي نستفيد منه فائدتين، الفائدة الأولى وهي إثبات أصل حجية الخبر، والفائدة الثانية إثبات الترجيح عند تعارض الخبرين إن كان به شي دلالة هذا الدليل. لا، فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقرب إلى الواقع نوعا، والظاهر أن الدليل كاف في ذلك، الدليل على حجية الخبر هو نفس الدليل على وجوب الترجيح بالمزايا والمرجحات عند تعارض الخبرين، لا سيما إذا كان دليلها دليل حجية الأمارة بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها، بل هو الدليل الفعلي. وأما الأخبار وإن كانت تامة الحجية لكن حملناها في حينها على الإرشاد، أنها إرشاد لسيرة العقلائية وليس تأسيس لحجية خبر الواحد، وإنما إرشاد للعقلاء. أي العقلاء متتبانون على الأخذ بخبر الواحد الثقة، خلاص أخذوا به. فمن قال أخذوا به والإلفات النمر وإرشاد العقلاء إلى هالسيرة ولإمضائها، فاعتبر سيرة عقلائية واحدة ما تكفي، لابد من إمضاء الشارع. فهالأخبار اللي أجت في حجة خبر الواحد ليست لتأسيس حجة خبر واحد، وإنما لإرشاد العقلاء ولإمضاء حجية هاي السيرة العقلائية. فإن كان مذهبكم هذا فإن الظاهر أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين. شوف هذا الجواب مطلبنا الذي نحن فيه، شنو مطلبنا؟ هل نقتصر على المرجحات المنصوصة لو نتعدى نقول له أنت مبناك شنو في أصل مقتضى الخبرين المتعارضين؟ بناء على مذهبنا التساقط، مذهبنا التساقط، لأن نفس دليل حجية الأمارة ما يقتضي الترجيح. هذا السؤال ثاني، شفنا بل دليل الأمارة هو بناء العقلاء، وبناء العقلاء مثل ما اقتضى حجية خبر الواحد اقتضى انه اذا تعارض خبران فيأخذ باي واحد فيه مزية يجب الاقرب الواقع، فراح يكون اذا مختارنا شنو؟ انه يجوز التعدي الى كل مزية، مو بس المنصوصة، الى كل مزية توجب الاقربية الى الواقع. اي ان العقلاء واهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين، هم متعارضين صح لكن غير متكافئين، باعتبار واحد الى مزية واحد ليس فيه مزية، لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم، ولا يبقون في حيرة من ذلك، وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر غير ذي المزية اللي قال عنه مرجوح لو بقي وحده بلا معارض، إن كلاهما حج لو خلي ونفسه، أو قل كل واحد منهم فيه اقتضاء الحجية لولا المانع وهو المعارض الآخر، والآخر هم فيه اقتضاء الحجية لولا المعارض اللي هو الخبر المقابل إليه، فكل واحد في نفسه حجة، بس كل ملك حجته مو فعلية لوجود المانع وهو المعارض. فالعقلاء يأخذون بهذا لو كان وحده، يأخذون بهذا لو كان وحده، بس لو تعارضا يقول يقدمون ذي المزية بأي مزية. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فإنه يستكشف منه رضا الشارع وينضوء على ما تقدم وجوه في خبر الواحد والضوء. فإذا إذا كان هذا مبنانا وهو هذا مبنى المصنف كما تعلمون، فإذا يجوز الترجيح بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع وإن لم تكن منصوصة. فإذن هذا رأي المصنف، يعني هو هذا على ذوقه وعلى مختاره. وإن قلنا أن دليل الأمارة غير كافٍ، لا، هاي السيرة العقلائية بس كافية لإثبات حجية أصل الخبر، ولا يستفاد منها ترجيح أحد الخبرين على الآخر عند التعارض. إن كنت هكذا تقول دليل الأمارة قاصر عن إفادة الترجيح فلا محالة، إذن يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، إلا إذا وجهناها بطريق آخر، وهو إلا إذا استفدنا، وهو ما كررناه كثيرا، أنه هذه المرجحات المنصوصة التي ذكرت الأخبار لا لخصوصية فيها حتى نقتصر عليها، وإنما هي من باب ذكر بعض المصادق. وإلا الإمام يريد يقول للسائل أن تقدم أي واحد يحصل عندك اطمئنان بأقربيته للواقع عن الآخر، فكأن السائل قال له يعني مثل من يبنى رسول الله، هذا اللي يوجب الأقرب الواقع، قال له مثلا الشهرة بين الأصحاب، مثلا موافقة الكتاب، مثلا مخالفة العامة. فالإمام إذن مو بصدد بياني وتحديد والتقييد خصوصي هذه المرجحات، هذا راح يكون مسلك ثاني ودليل ثاني للتعدي على المرجحات المنصوصة. فصار عندنا دليلين على جواز ووجوب التعدي على المرجحات المنصوصة، دليلين. الدليل الأول نفس دليل حجية الأمارة، وهو السيرة العقلائية، فإنه مثل ما يقتضي حجية الأمارة يقتضي ترجيح الخبر للمزية على الآخر عند التعارض، هذا الدليل الأول نفس دليل حجية الأمارة. الدليل الثاني أننا نرى أن هذه المرجحات المنصوصة التي ذكرها الإمام عليه السلام في النصوص لم يذكرها من باب التحديد ولا لخصوصية فيها، وإنما ذكرها من باب ذكر بعض المصادق، وإلا هي أي مزية تجلب أقرب الواقع فيجوز الترجيح بها. فصار عندنا إذن مسلكين في إثبات جواز التعدي على المرجحات المنصوصة. وهذا الدليل الثاني أو الوجه الثاني للاستدلال ذهب إليه الشيخ الأعظم، فإنه أكد في الرسائل على أن المستفاد من الأخبار أن المناط في الترجيح هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر إلى المتعارضين، هو المجتهد يعني الذي ينظر في الأدلة، من جهة أنه أقرب من دون مدخلية خصوصية سبب ومزية. الإمام صح ذكر الشهرة، ذكر مخالفة العامة، ذكر موافقة الكتاب، بس مو لخصوصية فيها حتى نقتصر عليها، هذا ما يسمى ونكرر كثيرا يسمى التجديد على الخصوصية. الإمام ذكرهن لا لخصوصية فيها، وإنما ذكرهن لأنهن يوجبن الأقربية إلى الواقع، خلص. فما دام المناط هذا إذن أي شيء يوجب الأقرب الواقع نتعدى إليه، يقول هذا دافع عنه شيخ الأنصاري في الرسائل، لكن ناقشه صاحب الكفاية فراجع. فهذا إذن المبنى الأول انتهينا منه، وهو إذا كان مبناك هو التساقط عند التعارض بين الخبرين، فقلنا إذا مبناك التساقط إذن ما تحتاج مرجحات إلا أن تدعي بوجود دليل على الترجيح، نفس مقتضى القاعدة ما يقتضي الترجيح، يقتضي التساقط، نرى تمساقطي انتهى. وهذا الدليل من خارج علمنا، والآن قدرنا نرتب وجهين للاستدلال على وجوب أو جواز الترجيح والتعدي على المرجحات المنصوصة، بس لكن ذني تثبتوها إن شاء الله. ثانيا أنه إذا كان مبناك غير شيء، وهو اللي مرتضى المصنف، إذا مبناك أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين هو التخيير، فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد. إذا كان مبناك هو التخيير، فعندئذ هذا التخيير لا يخلو من أحد أمرين، إما هو تخيير مطلق أو تخيير بمزية بمرجح. فإذا أنا أخذ المزية حتى إن كان التخيير مطلق، هذا ذو المزية أحد فردي التخير، صح لولا؟ وإن كان التخير مو مطلق وإنما لابد بمرجحات، فأنا أخذ ذو المزية واللي به مرجح، فأكون على كل تقدير أنا إلى جانب الصح وإلى جانب الواقع. هذا يسمى دوران الأمر بين التعين والتخير، ذكرنا في أكثر من مناسبة سابقة. فهذا اللي مبنى التخير هذا يكون يلتزم بالمرجحات. ليش؟ لأن التفح تقول أنا أقول مقتضى القاعدة الأولية التخير، لكنه ما يدريك هل التخير المطلق يعني بغض النظر على المرجحات والمزايا، لو التخير المقيد بالمزية يقول لك ها ما أدري، أنا بس أدري أن مقتضى القاعدة الأولية التخير، لكن هل التخير المطلق لو التخير بالمزايا ها يعني ما أدري به. نقول له لعد أخذ التخير اختار ذي المزية، حتى إن كان التخير واقعا هو التخير المطلق بغض النظر عن اي اعتبار، هذا احد افراد التخير، هذا ذو المزيه. وان كان واقعا التخير المقيد بالمزيه انت اخذت بالمزيه، فتكون مصيبا على كل حال. هذه في مدور الامر بين التعيين والتخير، فيأخذ بالتعيين. هذا قوله، يقول فان الترجيح على كل حال، قد يكون احد تفسيرات هاي كلمته على كل حال اي على كل تقدير، هذا اللي فسركم. ان كان على تقدير التخير المطلق وهذا احد فردي التخير، وان كان التخير المقيد هذا هم هو ذو المزية، فاكون على كل حال على كل تقدير انا قد اصبت الواقع. فقد يريد اذن بقوله على كل حال اي على كل تقدير، ويمكن يريد معنى اخر. فان احتمال تعين الراجح، احتمال، ليش احتمال؟ باعتبار انت ما تدري، فانت تقول بالتخير، بس ما ادري هل المطلوب هو التخير المطلق ام التخير المقيد. ان كان يريد التخير المطلق فاذا اقدر اخذ اي واحد منهم، وان كان يريد التخير المقيد فاذا لازم اخذ بالمزية. فاذا يحتمل تعين، هاي مسألة دوران الامر بين التعين والتخير، فاذا يحتمل ان ذا المزية هو الذي يجب انا اخذ به. لو كنا نقول بالتعين، ويحتمل ان لا ذو المزية ما يتعي الاخذ به، لو كنا نقول بالتخير المطلق، ذو المزية حال حال غير ذو المزية ما كفرق بينهما. هل قال فان احتمال تعين، يعني على كل على احد التقديرين يتعين الاخذ بذو المزية، وعلى التقدير الاخر وهو التخير المطلق لا يتعين الاخذ بذو المزية، تقدر تأخذ بأي واحد. فذن هو احتمال. فان احتمال تعين الراجح كاف في لزوم الترجيح. ليش كاف؟ يقول لانه يكون عندئذ من صغريات هذا البحث اللي والدورة الامر بين التعين والتخير، وقد قالوا هناك بغض النظر عن صحة هذا الكلام، قالوا هناك ان دار الامر بين التعين والتخير، فنأخذ بالمعين الذي معه الاحتمال. وقلنا في يوم ما شنو مثال الرئيسي، احسنتم، ها قد واحد يجي يقول لا يجب تقليد الاعلم، يعني انت مخير بين اي مجتهد جامع للشرائط، وواحد يقول لا يتعين تقليد الاعلم، فدار الامر اذا بين التخير هذا اللي ما يشترط الاعلمية وبين التعيين الذي يشترط الاعلم، فانا اقلد الاعلم حتى ان كنت مخير فهو احد افراد التخير، وان كان يجب تقليد الاعلم انا هم ما اخذ الاعلم، فاكون على كل تقدير قد اصبت الواقع. والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح لا سيما في مقامنا، وذلك لأنه بناء على القول، بس هاي كبرى على مستوى أصول مظفر، احنا طبعا كنا نكيف به كلمات وقواعد من ينطيها أستاذنا ونسعى أيضا لتطبيقها عندما ندرس رسالة عملية، لكن بعدين هل هذا المبنى صحيح أو لا؟ سألقه ليس مطلوبا منكم، يعني فيه تفصيل، مو كل شيء كل ما يدور الأمر بين التعين والتخير نأخذ بالتعين، لا فيه تفصيل. وذلك لأنه بناء على القول بالتخير يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع على كلا التقديرين، إما تعينا لو كنت ممن يلتزم بالتخير المقيد فهو المقيد هو ذو المزية، وإما تخيرا لو كنت تلتزم بالتخير المطلق لأنه أحد أفراد التخير، فإذا على كل تقدير الراجح من هو ذو المزية، فعلى كل التقدير يكون ذو المزية مبرئا للذمة. يعني إن كان التخير واقعا تخير مطلق هو أحد أفراد التخير، وإن كان مو مطلق وإنما لذي المزية هو ذو المزية. وكذلك هو معذر عند وأما المرجوح وهو غير ذو المزية المقابل لذي المزية فلا يحرز كونه معذرا، لأنه هو على أحد الاحتمالين معذر وهو لو كان التخير مطلق، وعلى الاحتمال الآخر ليس معذرا لو كان التخير مقيدا بالمزية. وعليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك، لأنه معذر قطعا على كل حال، أو ما قلنا على كل تقدير أي على تقدير هذا هو معذر، وعلى تقدير هذا معذر، ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا، إذ ربما التخير ليس مطلقا وإنما مقيدا، فهذا المرجوح غير ذو المزية ما يكون مبرئا للذمة. ثالثا، إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين هو التخير كما هو المشهور، وإن كانت القاعدة الأولية العقلية التساقط، فلا بد أن نرجع إلى مقدار دلالة أخبار الباب. ذاك الكلام إذن كان كله على مستوى القاعدة الأولية، على مستوى القاعدة الثانوية صرنا بعد نتفق إحنا القائلون بالتساقط والقائلون بالتخير، صرنا نقول اثنين نبعد للأخبار، فعندئذ ماذا تفيد الأخبار؟ فلو كان يعني المطلب هكذا مرتب، أن الكلام يكون على مستويين، تارة على مستوى القاعدة الأولية وتارة على مستوى القاعدة الثانوية. المستوى الأول وهو مستوى القاعدة الأولية وفيه مبنيان، مبنانا اللي يقول المصنف يعني بالتساقط، ومبنى الآخر بيقول بالتخيير. فعلى التساقط تكون نتيجة كذا، وعلى التخيير تكون نتيجة كذا، بحسب ما تقدم. ما سنتهى المستوى الأول نجي المستوى الثاني ومستوى القاعدة الثانوية، وهي بعد اثنين نسوية. اثنين نقول قاعدة ثانوية حسب مفاد الأخبار، فاثنين واحد، لذلك محتاج ثالثا ورابعا بعد، لأن من هالناحية احنا صرنا سوية. فعندئذ ما هو مفاد الأخبار؟ رجع الخلاف من جديد، أنه إن كنت ترى أن الإمام بصدد تعيين المرجحات فإذن ما يجوز لك التعدي عنها، وإن كنت ترى أن الإمام مو بصدد تعيين المرجحات وإنما بصدد ذكر بعض المصادق، إذن صرت تتعدى إلى كل مزية. فحتى بالقاعدة الثانية راح يرجع هذا الخلاف بحسب مفاد الأخبار. هل يقول فإن استفدنا منها التخير مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدمه، وإن استفدنا من التخير في صورة تكافل متفق فلا بد من استفادة. هذا ذوق المصنف وذوق الشيخ الأنصاري، مثل ذوق الكفاية يقول لا، أن أراها لخصوصية ذكرها الإمام، التعدي عنها ما يجوز. إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أن الحق على كل حال هو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الذي هو مذهب المشهور، وهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعا. قلنا لأن بعض المرجحات تفيد الأقربية نوعا كما ذكرنا بالدرس السابق، كالنقل باللفظ دون النقل بالمعنى، هذا يراه نوعا، لكن الأفصحية فرضت أن هذا الراوي له الخبر أفصح من هالراوي، يعتبر نوعا بالله أنه فيه مزية. لا ماذا أفصح، مثلا ليست هذه هالقد مهمة، شوف هاي مزية النوع لا يراها تفيد الأقرب الواقع. بينما النقل باللفظ لو تعرض خبران أحدهما منقول باللفظ والآخر بالمعنى، ما هو من هو الأقرب للواقع؟ باللفظ. شوف كل النوع جاوب جواب واحد، فهذه مزية إذن وإن لم تكن منصوصة لكنها تفيد الأقرب الواقع. لكن لو تعرض خبران راويهما أفصح من راوي الآخر، فالأفصحية فد مزية توجب الأقرب الواقع؟ قل لا مو فد عندك بلي، لكن احنا نريد فد قرينة نوعية ما تفيد الأقربية للواقع. هل قال نوعا وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط فإنها مخصوصة بما إذا كان المتعارضة متكافئين، وأما ما فيه المزية الموجب لأقربة من الواقع في نظر الناظر فإن بناء العقلاء مستقر على العمل بذي المزية الموجب لأقربية الواقع كما تقدم. ونقدر نلخص المهم بالنسبة لنا فيما تقدم هاي، أنه التعدي إلى المرجحات لخصناه يعني لكم، التعدي إلى المرجحات المنصوصة له دليلان له وجهان. الأول نفس دليل حجية الأمارة اللي كما يقتضي حجية الخبر كذلك يقتضي ترجيح بالمزية على غيره. الوجه الثاني من الاستدلال أننا نستفيد من الأخبار أنها ليست بصدد تعيين هذه المرجحات وإنما بصدد ذكر بعض المصادر، وإلا هي تريد تقول أي شيء يفيد الأقربية الواقع. يبقى راح إن شاء طبعا خلاف ثاني، بل ما هو المفيد الأقربية الواقع يا هو ما مفيد، أم راح إن شاء طبعا ما تنتهي الخلافات. ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار، وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك وهذا الوجه الثاني، لكن نقول إحنا يكفينا الدليل الأول وهو أن النفس دليل حجية الأمارة يوجب التعدي عن المرجحات المنصوصة، فلذلك يقول لا نحتاج إلى الدليل الثاني. بس مع ذلك الدليل الثاني هل يدعمنا، وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك، تشعر بأنها التعدي على المرجحات المنصوصة فيتؤيد ما نقول ولا حاجة إلى تطويلها. هذا آخر ما أردنا بين فسلات، بقيت هناك أبحاث كثيرة والحمد لله رب العالمين. والجزء الرابع بإذن الله، وإن كان مطالبه كما ذكرنا ناقصة طبعا، الكتاب أصول مظفر يعني كأصول عملية هو ناقص مطالب كثيرة، فالرسائل يعني أول ما يدخل في هذا الاستصحاب هو آخر مطلب من مطالب الأصول العملية، بس نقتصر عليه. وإذا الله سبحانه وتعالى كتب التوفيق لدرس لاحق